إن كنتم تريدون المضي حتى النهاية مع الله فمن الأفضل أن تتحلوا بالشجاعة. الأمر بهذه البساطة وهذا الوضوح، عليكم أن تتحلوا بالشجاعة وعليكم أن تكونوا حازمين. لا أريد أن أكون مسيحياً ضعيفاً متذمراً مهزوماً، سأمضي حتى النهاية مع الله، وإن كنت سأكون مسيحياً فسأكون مسيحياً حقيقياً وسأقف بقوة لأجل الله وسأساعد الآخرين. أنا هنا لمساعدة الآخرين. ستندهشون تماماً لو علمتم ببعض الأمور التي يمر بها بعض قادتكم بينما يخدمونكم وأنتم لا فكرة لديكم عما يمرون به. بداية دعونا نقرأ بعض الآيات ثم سأخبركم عن بعض تلك الأشياء التي حدثت لي. 2 تيموثاوس الأصحاح الرابع الآيتان 7 و8. لقد أمضيت سنوات كثيرة كنت فيها مسيحية اليويو، فوق حين تكون الظروف فوق وتحت حين تكون تحت، فوق وتحت فوق وتحت. وحين نتعب نبدأ بالرغبة بالحصول على الاستقرار في حياتنا. قد جاهدت الجهاد الحسن القيم والمشرف والنبيل. ليقل الجميع أنا أجاهد. أكملت سعي، حفظت الإيمان بثبات وتمسكت به، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر كوني مبررا أمام الله، وأصنع البر الذي يهبه لي ويكافئني به في ذلك اليوم العظيم، الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ويتوقون له ويرحبون به. دعوني أقول لكم، يسوع آت ثانية. وقد قررت نحو نهاية العام الماضي أن علي تقديم المزيد من التعاليم حول العيش للأبدية، وليس فقط العيش لهذه اللحظة التي أنا فيها الآن. هل تعرفون كم أن الحياة قصيرة مقارنة بالأبدية؟ نحن جميعاً سوف نحيا إلى الأبد. إذن ماذا لو لم أفعل ما يحلو لي بينما أنا هنا؟ ماذا لو أن كل ما أريده لا يحدث لي بينما أنا هنا؟ عبرانيين 12 نحن ندعوه سحابة الشهود، أي مشاهير الإيمان، حيث يوجد الكثير من هؤلاء الرجال والنساء العظام فعلوا هذا بالإيمان وذاك بالإيمان وهذا بالإيمان. وننزل وصولا إلى جزء أحبه حقا، وهو يقول هؤلاء كلهم رغم أنهم لم ينالوا مواعيد إيمانهم تمسكوا بالإيمان وماتوا بالإيمان مصدقين الله. وتعلمون الشيء الأكثر أهمية ليس أن أحصل على ما أريد، بل أن أستمر بالسلوك بالإيمان، أستمر بالثقة بالله، بتصديق الله وبقول الأشياء الجيدة عن الله. الأمر لا يتعلق بنا نحن. قال بولس، جاهدت الجهاد الحسن وأنا بانتظار ظهوره. وقد رأيت آيات كثيرة في الكتاب المقدس مدهش حين يقودنا الله. لقد رأيت آيات كثيرة عن كونهم تشجعوا على القيام بهذا لأن الرب آت قريبا، أو على القيام بذاك لأن الرب آت قريبا. وفي إحداها قال بولس، أسلك في المحبة لأن الرب قريب. إذن نحن لا نريد أن ننتظر حتى يبوق البوق لنحاول أن نستعد بسرعة، بل نريد أن نعيش مستعدين. وهذا يعني أن علينا في كل يوم من أيام حياتنا أن نطلب الله بكل قلوبنا. ويسرني جداً أن أرى أشخاصاً ينضجون وينمون في الله ويجاهدون ويكونون بركة للآخرين بغض النظر عن المشاكل التي تحدث في حياتهم. افتحوا على أعمال الرسل الأصحاح 20 ابتداءً من الآية 22. ابتداءً من الآية 22 يقول بولس، والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيداً بالروح القدس وملزماً ومرغماً بتبكيت من روحي، غير عالم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يؤكد لي بوضوح وإصرار في كل مدينة أن السجن والشدائد بانتظاري. تعلمون أكره أن أقول ذلك، لكن هل لدينا اليوم ما يكفي من المسيحيين الأقوياء من هذا النوع الذين يقولون لا يهمني ما يحدث لي؟ الله يقول اذهب وسأذهب. أعتقد أن علينا أن نكون أقوى، علينا أن نكون أكثر تصميماً على إكمال سباقنا على أن لا ننسحب أو نستسلم. بولس قال إني مرغم بالروح القدس على الذهاب للقيام بذلك، لكني لست أحتسب لشيء، وأنا أحب هذا الآية 24، لكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها وأتمنت عليها من الرب يسوع لأشهد بأمانة ببشارة إنجيلي نعمة الله. والآن أعلم أنكم أنتم جميعاً الذين مررت بينكم كارزاً بملكوتي لا ترون وجهي أيضاً. كان بولس يعرف أنه شارف على الموت، لكنه قال سأكمل السعي، سأستمر بالقيام بما يفترض بي القيام به حتى ألفظ نفسي الأخير. الآن الله لا يريدنا أن ندع حفنة من الأشياء التافهة الصغيرة تربكنا وتزعجنا طوال الوقت. وقد قال بولس في 1 كورنثوس 7، إن كنتم متزوجين فهذا جيد، لكن إن كنتم غير متزوجين فلا تطلبوا الزواج، لأنكم إن فعلتم فستكون لديكم قضايا أخرى لتعالجوها. هذا في الواقع مضحك حقا عليكم، لا أريد أن أخوض في ذلك لأن لدي أشياء أخرى أريد التكلم عنها، لكن يبدو أن بولس كان يقول ما من خطأ في ذلك، لكن حين يكون لديكم زوج سيكون عليكم أن تتعاملوا مع أشياء ما كنتم لتضطروا للتعامل معها. وموقف بولس كان أن الرب آت كان يعتقد أن يسوع سيأتي بعد أيام، وإن كان هذا ما شعر به حينها فكيف يجب علينا أن نتصرف الآن؟ أنا لا أعرف بالضبط متى سيأتي، لكن أعرف أنه أقرب مما كان حينها، وأعرف أنه مع كل يوم يمر يصبح أقرب مما كان عليه في اليوم السابق. وبقدر تأكدي من أننا جالسون هنا الليلة، فسيبوق البوق وسيشق سماء الشرق وسيقوم الأموات من التراب، ونحن سنرتفع في الهواء وسنلاقيه جميعاً. هللويا! وسنكون مسرورين لأننا لم ننسحب، لكن يجب أن نعيش وكأن ذلك اليوم قد يكون في الساعة المقبلة أو ربما غدا صباحا. دعونا لا نكن كالعذارى الجاهلات اللواتي انتظرن مجيء العريس للاستعداد لملاقاته. وأنا بالطبع لا أخاطبكم وحسب، بل أخاطب الناس في العالم أجمع. ربما أنتم تكونون مستعدين للقيام بالأشياء التي أتكلم عنها، لكن هناك عالماً كاملاً مليئاً بالأشخاص الذين يقولون ها؟ ماذا؟ العالم بحاجة إلى الكثير من المساعدة وبحاجة إلى كلمة الله، والكثير من الناس لن يذهبوا إلى الكنيسة لكنهم يشاهدون التلفاز. هم لا يشاهدونني عمدا، لكني أحاول الظهور بما يكفي كي لا يكون بيدهم حيلة. حسنا، إليكم قائمتي لثمانية أسابيع. ستضحكون قليلا، لكن هذا مثير للاهتمام. 33 شيئا حدث لي خلال 8 أسابيع. 33. أولا، آذيت ظهري في صالة الرياضة، تسربت المياه من جهاز الترطيب وأفسدت خشب طاولتي، كسرت ظفري وهذا مأساوي بالنسبة لي. نحن على أي حال، التوى معصم يدي وآلمني جدا، نسيت بعض الأمتعة في الطائرة، وهذا قبل أن تتوفى أمي. اتصلوا من دار المسنين بشأن أمي مرتين خلال أسبوع. كنت خارج المدينة ولم أستطع فعل شيء، وحاولت إيجاد من يهتم بالأمر. كتبت مازال ظهري يؤلمني، والآن آذيت ذراعي وأنا أتمرن لعلاج ظهري. الآن معصمي يؤلمني وذراعي تؤلمني وظهري يؤلمني، ويتصلون من دار المسنين.
اتصلوا من دار المسنين ثانية بشأن أمي، سكبت شراب فيتامين أحمر على أريكة بيضاء. كسر ديف زجاج نافذة بكرة في ملعب الجولف. استيقظت في منتصف الليل، ظننت أني أكلم ديف، فإذا بي أكلم وسادتي. اضطررت لإنفاق مال لم أكن أنوي إنفاقه لاستبدال أريكة، لم أكن أنوي استبدالها. علق إصبع قدمي في ملابس الداخلية وأنا أحاول ارتداءها. علق إصبع قدمي الصغير في وأنا أقفز في كل المكان ولا أتمكن من إخراجه. وحين أخرجته من ملابس الداخلية كنت قد أجهدت الوتر، فتورم واسود وازرق، وصار لدي على ما يبدو إصبع قدم مكسور، معصم يؤلمني، ظهري يؤلمني، ذراعي تؤلمني بسبب تمريني لظهري، وأنا أحاول كتابة كتاب والوعظ في المؤتمرات. نعم، قد يبدو هذا مضحكاً لكم، ولكن اضطررت لإبلاغ عمتي أنه لم يعد بإمكانها قيادة السيارة ولم توافقني الرأي. اضطررت لاستبدال تلفاز أمي لتتمكن من وضع سماعات للتلفاز، ورفضت وضعها بعدما اشتريتها لها لأنها أزعجتها. لم تكن تسمع جيداً، لذا اشتريت لها سماعات، لكنها رفضت وضعها لأنها أزعجتها أيضاً. اشتريت لها نظارات جديدة ب $350، وأظنها أوقعتها في سلة القمامة لأننا لم نجدها بعد ذلك. انقطعت المياه ل24 ساعة. أصيبت عمتي بالقوباء في عينيها، واضطررت للذهاب معها إلى اختصاصي عيون. واجهت مشكلة لم أكن أتوقعها في العمل مع أحد الموظفين. خضع ديف لجراحة في ظهره ولم يتمكن من مرافقتي إلى إندونيسيا، فطرت 47 ساعة في 7 أيام إلى إندونيسيا، ومنها وأثناء وجودي هناك للقيام بحملة تبشيرية حدث فيضان. هل بدأنا نتسلى؟ أهلا بكم إلى الاستمتاع بالحياة اليومية. آمل أن تستمتعوا بالبرنامج اليوم، بينما إصبع قدمي مكسور ومعصمي ملتو وظهري متأذن. أنا الآن أكلم الوسائد ليلا. ولم تسمعوا الأفضل بعد. اضطرت عمتي لدخول المستشفى بسبب التهاب رئوي. وبعد 3 ساعات من عودتي من إندونيسيا بعد 47 ساعة طيران، كان علي أن أخذ عمتي من المستشفى في 2 صباحا. واجهت مشكلة أخرى في المكتب. تعطل موقعنا الإلكتروني، تعطلت هواتف المكتب. علق إصبع قدم السليم في رجلي الأريكة. سكبت علبة من الرقائق على أرض حجرة المؤن. أبلغت عمتي أن عليها الانتقال إلى دار المسنين، وأنه لم يكن بإمكانها البقاء في شقتها. أصبت بفيروس في معدتي بعد عودتي من إندونيسيا. كانوا يجربون أجهزة إنذار الحرائق طوال اليوم في فندقي. وأخيراً وليس آخراً، فكرت بالذهاب والحصول على تدليك للاسترخاء. ذهبت إلى المنتجع الصحي، ذهبت إلى غرفة تبديل الملابس وبدلت ملابسي. حصلت على تدليكي، وعندما عدت لم أجد سروالي. لبست قميصي وأنا أفكر أن هناك شيئاً ناقصاً. بحثت عن سروالي في كل مكان ولم أستطع العثور عليه، وكنت أفكر هل سرقه أحدهم من الخزانة؟ لا يمكنني العودة إلى المنزل الآن. حسناً، إذن ها أنا الآن، وتعلمون الناس يعرفونني، لذا لم أكن أريد الذهاب إلى الطابق العلوي وإلى المكتب والقول أضعت سروالي. لكن لم يكن لدي الخيار. لبست رداءً وصعدت إلى المكتب وقلت لم أجد سروالي. وقالوا عفوا. قلت لم أجد سروالي. أرسلوا أحدهم لتفقد المصبغة وكل الخزائن، لا شيء، لم يجد السروال. قالوا: سيدة ماير، يسرنا أن نقدم لك سروالاً، لكن سيكون عليك عبور الرواق إلى متجر الهدايا. حسناً، والآن أعني إنه فندق فاخر وأنا أعبر الرواق. أتعلمون كيف يبدو المرء بعد جلسة تدليك؟ شعره ينتصب في الهواء، وأنا ألبس هذا الشيء وأقول: مرحباً، نعم، نعم، مرحباً. قالوا في متجر الهدايا: نعم، اتصلوا بشأنك. قلت: نعم، بالتأكيد. أعطوني سروالاً وعدت إلى المنزل بذاك السروال، واتصلوا لاحقاً وقالوا: وجدنا سروالك، أتعلمون أين كان؟ كنت قد وضعته على مقعد بدلاً من وضعه في الخزانة، فأخذه أحدهم إلى المكتب، وكان موضوعاً على المكتب طوال الوقت، لكن السيدة وضعت كتاب مواعيدها فوقه. الآن لا أدري إن كان الله يرى هذه الأشياء مسلية، إنها لتسليته، لكني قلت: حقا يا الله، لدي أشياء وأقوم بها. لذا حين أقول كل صباح: أهلا بكم إلى الاستمتاع بالحياة اليومية، هناك احتمال في أن لا أكون مستمتعة بها في ذلك اليوم. هيا أعطوا الله مجدا. شرف هذا الاجتماع على النهاية، ولست واثقة من أني سأستعيده. تعلمون، يهمني فعلا أن أقول دائما للناس إن علينا أن نكون حقيقيين. أتعلمون، ستحدث لنا أشياء ولا يجب أن نقول: أنا لا أفهم لما يحدث هذا لي، أنا لا أفهم، ولما لا يحدث لكم؟ لما يجب أن يحدث للآخرين فقط؟ يعني لما إن حدث للآخرين يجب أن يثقوا بالله ونحن يجب أن ننهار؟ حين لا تعلمون ما يجب أن تفعلوا، استمروا بفعل ما تعرفون أن تفعلوه، انهضوا وصلوا، اعترفوا بالكلمة، اذهبوا إلى العمل، اذهبوا إلى الكنيسة، أوفوا بالتزاماتكم، ادفعوا فواتيركم، كونوا لطفاء، كونوا محبين، اسلكوا في المحبة، وإن كنتم تريدون حقاً إغضاب الشيطان، تريدون حقاً أن تغضبوه حين يرميكم بأقصى ما لديه، اذهبوا وساعدوا الآخرين أكثر من أي وقت مضى في حياتكم. اسمعوا، هناك آية تقول: لا تأكلوا من العشر في أوقات حزنكم. أتعرفون كم من الناس يتوقفون عن العطاء حين يواجهون المشاكل؟ إن كنتم ملتزمين بالعطاء، فغيابكم عن الكنيسة لأسبوعين لا يعني أنه ليس عليكم جلب كل تقديماتكم حين تعودون. شكراً على تجاوبكم الرائع. واحد تسالونيكي 4: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة، من جهة الراقدين بالموت، لكي لا تحزنوا عليهم كما يحزن الباقون الذين لا رجاء لهم ما بعد القبر. الآية التالية: لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فسيحضر الله أيضاً معه بيسوع أولئك الذين رقدوا بالموت. إنه يقول ما مفاده: ليس عليكم أن تقلقوا بشأن أحبائكم الذين ماتوا قبلكم، لأنكم سترونهم ثانية. هللويا. الآية 15: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق إلى محضره، أو يكون لنا أي امتياز على الذين رقدوا قبلا بالموت، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف عظيم وبصوت رئيس ملائكة وبصوت بوق الله، والذين فارقوا هذه الحياة في المسيح سيقومون أولاً، ثم نحن الأحياء الباقين على الأرض سنخطف جميعاً مع المقامين في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. إنه آت ثانية. آمين. لا أدري بشأنكم، لكن هذا يكفيني لأواصل مسيرتي. متى 24 الآية 40. حينئذ يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. اسهروا إذن، أولوا اهتماماً شديداً، كونوا حذرين ونشطين، لأنكم لا تعلمون في أي يوم، سواء أكان قريباً أم بعيداً، يأتي ربكم. واعلموا هذا، أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لا سهر ولم يدع بيته ينقب ويسرق. إنه يقول ما مفاده، لو آمنا حقا أن يسوع سيعود قريبا، ماذا سيتغير في حياتنا؟ لو قلت لكم اليوم أريدكم أن تدونوا هذا، يسوع آت ثانية صباح الأحد، وأنا لا أقول هذا لأن لا أحد يعرف اليوم أو الساعة، لكن لو قلت ذلك، من ستسامحون ممن أنتم غاضبون منهم؟ مع من ستتصالحون؟ هل ستكونون مستعدين لتتضعوا وتتصالحوا مع شخص كان عليه أن يأتي ويعتذر لكم لكنه لم يفعل؟ لذا لما تنتظرونه بعد؟ اذهبوا وأصلحوا الأمر قبل أن يبوق البوق. أتعلمون إن كان هناك أي شيء تعلمون أنه عليكم فعله ولم تفعلوه بعد، فلا تؤجلوه. إن لم تذكروا شيئا آخر مما قلته الليلة، فاذكروا أن الوقت حان. هل أنتم مستعدون؟ حان الوقت للكف عن السماح للأمور التافهة، بأن تحيدكم عن هدفكم هنا، ألا وهو خدمة الله من كل قلوبكم. آمين. أود تذكيركم أنه حين تحاول المشاكل تشويشكم، افعلوا ما تعرفون أن تفعلوه. ركزوا على ما تقوله كلمة الله ولا تستسلموا أبداً. عبرانيين 12:1-2 آيتان رائعتان. ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع.